بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة محاضرات هبوب الخير. وقبل البدء أيها الإخوة بموضوع المحاضرة ألا وهو الانتفاع بالقرآن، أود أن أنبه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما لوحظ من بعض المصلين من انصرافهم بعد صلاة 4 ركعات أو بعد 8 ركعات والانصراف وعدم إتمام الصلاة مع الإمام، فهذا عمل أيها الإخوة مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفوت المرء بسببه أجراً عظيماً على نفسه ويحرمها من خير عظيم، ألا وهو أجر قيام ليلة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يقضي صلاته وينتهي منها، كتب له أجر قيام ليلة. فلا ينبغي للمرء في هذا الشهر المبارك أن يحرم نفسه من الحسنات التي هو أحوج ما يكون إليها. والأمر الثاني أيها الإخوة، ما يتعلق بالأطفال والإتيان بهم إلى المساجد، هذا عمل أيها الأكارم محمود ويشكر عليه أولياء الأمور، وهو من أبواب التربية الطيبة النافعة التي على الآباء والأمهات أن يسعون فيها، إلا أنه لا بد من مراعاة توجيه الولد أو البنت وغرس تعظيم المساجد في نفوسهم، وأن هذه بيوت الله جل وعلا، ليست مكاناً للعب واللهو والضحك والجري ونحو ذلك. فإن هذا من تمام التربية أن يوجه الولد أو البنت ويغرس في نفسه تعظيم بيوت الله تبارك وتعالى، فليراعى هذا رعاكم الله، فإننا ونحن في الصلاة نجد تشويشاً من هؤلاء الصغار. والمسألة الثالثة، ما لوحظ من بعض المصلين، وقد يكون هذا في الوسط النسائي أكثر، من حمل المصحف أثناء صلاة التراويح. حمل المصحف أيها الإخوة للمأموم لا ينبغي، وهو يترتب عليه عدة مفاسد. فحامل المصحف عن المأموم في صلاته يفوت على نفسه سنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بحمله للمصحف بيمينه أو بشماله، فتفوت هذه السنة. الأمر الثاني، يفوت على نفسه النظر إلى موضع السجود، فالسنة في الصلاة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده لا إلى المصحف. والأمر الثالث من المفاسد، أن حمل المصحف قد يعرض المصحف للسقوط في أثناء الحركة والقيام والجلوس ونحو ذلك. والأمر الرابع أيها الإخوة، وهو مهم أيضاً، أن بعض المصلين في أثناء السجود يقوم بوضع المصحف أو حمل المصحف حتى في أثناء السجود، فيترتب على ذلك عدم وضع كفه على الأرض، فيضع طرفها أو جزءاً يسيراً منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى الأنف والجبهة، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فليراعى هذا أيها الإخوة، لأن رفع إحدى هذه الأعضاء من غير ضرورة ولا حاجة قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن وضع هذه الأعضاء على الأرض واجب من واجبات الصلاة، فلينتبه لهذا أيها الإخوة، ولنتناصح فيما بيننا فيه. بعد هذا، نبدأ أيها الإخوة بموضوع محاضرة اليوم، فأقول وبالله التوفيق: إن مما خص الله تبارك وتعالى به هذا الشهر المبارك أن أنزل فيه القرآن. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل إن الله تبارك وتعالى أنزله في أشرف ليلة وأفضلها من ليالي هذا الشهر المبارك، في ليلة القدر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فحري بالمسلم أن يشمر عن ساعد الجد في هذا الشهر المبارك بالإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه أيها الإخوة ما تقرب أحد إلى الله تبارك وتعالى بمثل ما تكلم به ربنا جل وعلا وهو كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الإقبال على كتاب الله جل وعلا إذا دخل شهر رمضان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال قبلها: وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حري بالمسلم أيها الإخوة أن يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر طاعة لله جل وعلا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يقبل المسلم على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وكتاب الله هو كتاب الهداية، وهو كتاب الرشد، وهو كتاب البيان، وهو النور، وهو الرحمة، وهو كتاب السعادة، وهو كتاب الفلاح، وهو كتاب الشفاء، وهو كتاب الخير العاجل والآجل. نعم، كتاب الله تبارك وتعالى هو خير الكتب على الإطلاق. كيف لا يقبل المسلم على كتاب الله؟ وكتاب الله جل وعلا من تعلمه وعلمه كان من خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف لا يقبل المسلم على كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا؟ وبكتاب الله تعلو الدرجات، وينال المسلم بها عالي المقامات عند الله جل وعلا وتمام الإكرام عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أليس أهل القرآن هم أهل الله جل وعلا وخواص رب العالمين أيها الإخوة؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أليس القرآن أيها الإخوة مما يشفع للمرء يوم القيامة عند الله جل وعلا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؟ أليس أيها الإخوة يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها؟ الجواب أيها الإخوة: نعم، يقال له هذا كما ثبت وتقدم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على تلاوة كتاب الله، ويرقبهم في تعلمه صلى الله عليه وسلم ولو بأقل القليل من هذا القرآن العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ كل هذا رعاكم الله يدل على فضيلة الإقبال على كتاب الله جل وعلا وتلاوته والقيام بحقه. هذا القرآن أيها الإخوة الذي هذا فضله وتلك منزلته كيف ننتفع به، وما هي وسائل التأثر به عند تلاوته؟ قبل بيان تلكم الأسباب رعاكم الله، لا بد من بيان عقيدة. هذه العقيدة لا بد أن تكون راسخة في قلب كل مؤمن، ألا وهي أن الله جل وعلا من فضله وإحسانه وتمام كرمه ولطفه بعباده أن جعل هذا القرآن ميسراً، نعم ميسراً عليهم، فلا صعوبة في تلاوته ولا عسر ولا تعب في قراءته ولا ثقل في فهمه ولا مشقة في تدبره والتفكر في معانيه، فهو كتاب ميسر مسهل، ميسر في نطق ألفاظه، ميسر في فهم معانيه، ميسر في أدائه في أداء تلاوته، ميسر في تدبره والتفكر في معانيه. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذه دعوة من الله جل وعلا، هل من متعقل؟ هل من متفكر في آيات الله تبارك وتعالى؟ ما دام ميسراً أيها الإخوة ما المانع؟ بل المطلوب أن يقبل المرء على كتاب الله جل وعلا حسب استطاعته. من أراد أيها الإخوة الانتفاع بكلام الله جل وعلا فعليه أولاً بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وبإرادة وجهه سبحانه وتعالى في تلاوة هذا الكتاب، وبالعناية بسلامة القصد والصدق مع الله جل وعلا في طلب الهداية من هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب كتاب هداية كما تقدم. فمن صدق مع الله جل وعلا في قراءته طالباً للهدى منه وفقه الله جل وعلا وأعانه وسدده، وكان بهذا صاحب نية حسنة وقصد طيب فيما بينه وبين ربه جل وعلا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه أناس يقرؤون، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى. هذا هو الإخلاص، اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يتعجلونه، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه كإقامة القدح يعني السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه، والمعنى أنهم يتعجلون ثوابه وطلب الأجر بقراءته وتلاوته، وذلك بطلب الشهرة والعياذ بالله، أو طلب المال عليه، أو السمعة، أو حب الظهور ونحو ذلك من المقاصد السيئة. فهذا من كان قصده لا ينتفع بكتاب الله، بل كتاب الله جل وعلا حجة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا من هنا يقال على المؤمن أن يراعي قصده وأن ينظر في قلبه إذا تلا كتاب الله جل وعلا ونظر فيه وقرأه، فيراعي ما يريده الله جل وعلا منه، وبهذا تسلم له إرادته عند الله سبحانه وتعالى. من أراد أن ينتفع بكتاب الله جل وعلا فعليه بسلوك الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسلكها أصحابه رضي الله تعالى عنهم في تعلم هذا القرآن وفي تعليمه. قال أبو عبد الرحمن السليمي رحمه الله، واسمه عبد الله بن حبيب: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا أيها الإخوة ينال المرء الخير وينتفع بكتاب الله جل وعلا. ثالثا، يقال لتالي القرآن وقارئه: إذا أردت أن تنتفع بتلاوتك لكتاب الله جل وعلا فصنف الآيات التي تقرأها، ثم انظر في الوظيفة الشرعية المطلوبة في كل آية. هناك وظيفة شرعية عامة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا في كل ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. هناك وظيفة شرعية خاصة بحسب موضوع الآية، فمثلا إذا كانت الآية فيما يتعلق بالاعتقاد فالواجب الإيمان والقيام بحق الله تبارك وتعالى وغيرها من أصول الإيمان. سمعنا في تلاوة صلاة التراويح: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه عقيدة، الواجب علينا نحوها هو تحقيق الإيمان. إذا كان موضوع الآيات فيما يتعلق بقصص القرآن، ما الواجب نحوها؟ أخذ العظة والعبرة منها. قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إذا كان موضوع الآيات الأمثال، فما الواجب نحوها؟ تعقلها وتفهمها وإدراكها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا كان موضوع الآيات أمر من أوامر الله جل وعلا، فالواجب علينا هو الامتثال. إذا كان موضوع الآيات نهياً من نواهي الله جل وعلا، فالواجب علينا هو الكف والانزجار. إذا كان موضوع الآيات وصية من وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى، فالواجب علينا تنفيذ هذه الوصية. سمعنا في الصلاة قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا كان موضوع الآيات فيها تقرير حق من حقوق الله جل وعلا، فالواجب الاجتهاد في أداء هذا الحق والقيام به على وجهه. فمن حق الله جل وعلا تحقيق توحيده وعدم الإشراك به. سمعنا في الصلاة قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ينافي حق الله جل وعلا الواجب على العباد، الذي الواجب على العباد أن يجتنبوه وأن ينفروا منه وينفروه منه. إذا كان موضوع الآيات بيان حكم من أحكام العبادات أو المعاملات، فالواجب هو التفقه في هذا الحكم ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان موضوع الآيات يتعلق بأدب من الآداب الشرعية، فالواجب على المرء أن يتحلى بهذا الأدب وأن يجمل باطنه وظاهره به. في كتاب الله جل وعلا كثير من الآداب أيها الإخوة، فيها آداب الكلام، فيه آداب المشي، فيها آداب النظر، فيه آداب المجالس إلى غير ذلك. فالواجب على المرء أن ينظر في هذه الآداب الشرعية التي في كتاب الله جل وعلا فيقوم بالقيام بها. إذا كان موضوع الآيات أيها الإخوة في أعمال القلوب، فالواجب على المسلم أن يزين قلبه بها، يعني بهذه الأعمال الطيبة من الإخلاص لله والتوبة والإنابة والخشية والخشوع والتوكل ونحو ذلك. هذه كلها أعمال تتعلق بالقلوب، والله جل وعلا قد كررها في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. الواجب على المرء أن يجتهد في القيام بها وأن يجمل قلبه بما أمر الله تبارك وتعالى من هذه العبادات العظيمة. من تعامل إخواني مع هذا القرآن بهذه الطريقة فسيسري القرآن وما فيه من توجيهات وتعاليم سريان الدم في بدنه، فتكون أحواله وأقواله وظروفه ومدخله ومخرجه كلها مبنية على كتاب الله جل وعلا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. كيف؟ بما تقدم أيها الإخوة وصفه من بيان التعامل مع الآيات. رابعا إخواني، من أراد الانتفاع بكتاب الله جل وعلا فعليه أن يتيقن يقينا تاما لا شك فيه أن فهم القرآن وإدراك معانيه وتدبره أمر ممكن لا عسر فيه أبدا، وليس هناك من شروط لا بد أن تكون فيه حتى يفهم القرآن، لا. فالله جل وعلا قد خاطبنا بتدبر القرآن وأمرنا به وبين أن هذا هو الغاية من إنزاله. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلم يدبروا القول. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله جل وعلا لا يأمرنا إلا بشيء بإمكاننا وفي مقدورنا أن نقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده ما لا يستطيعونه أو ما لا قدرة لهم على القيام به. فلما أمرنا بالتدبر وبين أن هذا هو الغاية من إنزال كتابه وأنكر على من لا يتدبر كلامه، دل هذا على أن تدبر القرآن وتفهم معانيه وإدراك ما يريده جل وعلا من عباده أمر ممكن أن يصل إليه المرء وأن يسعى فيه وأن يقوم به. خامسا، من أراد أن ينتفع بكلام الله جل وعلا فعليه أن يتصف بالصفات المساعدة على الانتفاع بهذا القرآن العظيم. ومن هذه الصفات إخواني تقوى الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن اتقى الله جل وعلا في نفسه وفي قلبه وفي قوله وفي عمله كان مهتديا بكتاب الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: وإنه لتذكرة للمتقين. فالمتقي يتذكر بكلام الله تبارك وتعالى ويعتبر به ويفهمه حق فهمه. ومن هذه الصفات أيها الإخوة ما بينه الله جل وعلا لنا بقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي قوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لمن لينذر من كان حيا. فهذه أيها الإخوة أوصاف من يتأثر بالقرآن وينتفع به. أولا الخوف من الله جل وعلا والوجل منه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والثاني الإنصات إلى كلام الله جل وعلا وحضور القلب وعدم الانشغال عنه، وهذا في قول الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صفتان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان الله جل وعلا يوحي إليه بهذا القرآن بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فينزل جبريل بما تكلم الله جل وعلا به فيبلغ جبريل ما أمره الله تبارك وتعالى به، فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذه هي سلسلة نزول القرآن. لو جاءنا أحد وقال هذا كلام الله جل وعلا منه إليكم وهذا هو المطلوب منكم، فما هو الموقف؟ الموقف هو الامتثال التام والتسليم لله جل وعلا والقيام بحق ما أمر الله جل وعلا به. أقول هذا إخواني لأن كتاب الله تبارك وتعالى بمنزلة الرسائل لنا، وهذه الرسائل علينا أن نتدبرها وأن نتفهمها وأن نتفكر فيها وأن نقف عندها. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كلمة عظيمة وبها أختم، قال رحمه الله: رحم الله عبدا عرض نفسه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب على نفسه، أي عاتبها وحاسبها، أعتب على نفسه ورجع من قريب، أي رجع إلى الله جل وعلا وتاب إليه. هذه أيها الإخوة بعض المعالم العامة في طريقة الانتفاع بكتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه وممن يتدبرونه ويعملون به ويدعون إليه على بصيرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.